السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يوم خيبر وما أدراك ما خيبر، حيث غدر اليهود، حيث النبي المحارب المجاهد صلى الله عليه وسلم، حيث احتدم القتال بين الفريقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحفزهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لا تنسى هذه، يفتح الله على يديه. الصحابة لا يحبون الإمارة، حتى أن عمر يقول: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. من هذا الذي أخذ هذه التزكية؟ إنه أبو الحسنين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصبح الناس كلهم يرجى أن يعطاها حتى يفوز، لا بشرف الإمارة، وإنما بشرف هذا الأمر العظيم، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله، بعينيه رمد، فجيء به وقد رمدت عيناه، بسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه كأنه لم يكن بها شيئا، شفاه الله عز وجل. ثم أعطاه الراية فقال: يا علي، أنفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي المجاهد المحارب، كما قلت في أول حلقة، كثير من الناس يحب أو هكذا يريد أن يختزل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب واحد أو جانبين، ويتغاضى ويغض الطرف عن جوانب أخرى. قلت لكم أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصورة الكاملة لهذا الإسلام، الصورة الكاملة لهذا الدين، تتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف من هو الشخص الذي أرادك الله تعالى أن تكون مثله، فدونك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة مع أصحابه 13 سنة، 13 سنة. الله تعالى يقول له ولأصحابه: كفوا أيديكم، مع أنهم تعرضوا لأبشع درجة الظلم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أصحابه بأعينهم جثمان سمية الشهيدة، تلك المقتولة غدرا بحربة الكافر أبي جهل، رأوا ذلك فلم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيئا، لأن الله تعالى يقول: كفوا أيديكم. في هذه الفترة لا قتال لا جهاد، انتظروا حتى يأتيكم الأمر. أسلم عمر وأسلم حمزة، والصحابة في توق أن يرفعوا هذا الذل وهذا الظلم الذي وقع عليهم، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يأذن بعد، حتى إذا أصبح للمسلمين دولة وأصبح للمسلمين كيان، وهاجر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حينئذ أذن الله تبارك وتعالى بالجهاد والقتال. النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد المحارب. الجهاد والحرب عندنا أيها الناس، في ديننا، في شريعتنا، أشرف الجهاد وأسمى الحروب. إنها لم تكن قط غزوا، ولم تكن قط سلبا أو استعمارا أو نهبا لخيرات الناس، إنما كانت فتحا. لقد قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما أذن بالجهاد أذن به لتفتح البلاد لدعوة الله عز وجل. قد يقول قائل: ولما الحرب إذن؟ أو يسرك أيها الرجل الكريم، هؤلاء المستضعفون الذين أذاقهم أعداء الله تبارك وتعالى، أذاقوهم في كل شبر في نواحي الأرض، أذاقوهم الذل والمهانة والقتل والتعذيب والتنكيل. الله تبارك وتعالى يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هناك أناس لا يرضعون إلا بالقوة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. هؤلاء الملأ من بني إسرائيل عندما ذهبوا لنبي لهم وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أي إنسان حر هذا الذي يقبل الضيم؟ أي إنسان حر هذا الذي يقبل أن تسترق امرأته أو أن يضيع وطنه أو أن يؤخذ ولده أسيرا جريحا؟ إن الإنسان الحر الأبي لا يقبل ذلك البتة، بل تنتفض، بل أقول لك الحيوان البهيم يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه الجور والظلم، يدفع عن نفسه التنكيل والتعذيب، لا يقبل بالضيم أبدا. الجهاد في ديننا أيها الناس حتى تكون كلمة الله هي العليا. عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل وفوده إلى أراضي الناس، إلى الشام وغير ذلك، ليظهروا دعوة الله عز وجل، قتلوا شر قتله. هذا الدين لا بد له من كتاب يهدي وسيف يحمي. قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي العزيز. الله تبارك وتعالى هو الذي شرع الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه إلى ساحات الوغى، إلى ساحات الجهاد، لم يمكث في المدينة ويترك هؤلاء المجرمين يأكلون أموال المسلمين ويطعنون في أعراضهم وينتهكون أرضهم ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل، بل خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وفي حنين والخندق والأحزاب، وخرج بعد ذلك في تبوك صلى الله عليه وسلم يغزو بنفسه أرض الروم عليه الصلاة والسلام. كل هذا لماذا؟ حتى تكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. لكن كما قلت أشرف الحرب وأشرف الجهاد وأعظم الجهاد وأطيبه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لنبل الغاية، نبل الغاية. انظر إلى حروب الآخرين، يأتون إلى بلاد المسلمين وغير المسلمين يدكونها فوق رؤوس أهلها، لماذا؟ ليسرقوا ثرواتها ويأخذوا ذهبها ويسترقوا نساءها حتى يأخذوا كل خيرها فيستعبدوا الناس وقد خلقهم الله أحرارا، هكذا يفعلون. أما هذا الدين وأهل هذا الدين وصاحب هذا الدين النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم فلم يكن قط مستعمرا ولا آخذا لأموال الناس، إنما يفتح بلاد البلاد حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. لا إكراه في الدين، كان إذا أرسل سرية أو بعث بعثا أمر عليهم أميرا فيقول أغزوا باسم الله، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا فانيا. في ديننا تسمى هناك ما يسمى بأخلاق الحرب، يقولون في الحرب لا أخلاق، لا، عندنا في شريعتنا هناك أخلاق للحرب. لما رأى امرأة مقتولة في ذات يوم في معركة من المعارك، رأى امرأة مقتولة فغضب صلى الله عليه وسلم وقال من قتل هذه؟ ما كانت هذه تقاتل. نهى عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ، وكان قبل أي قتال يأمر قواده أن يخيروا الناس بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، لا يفجأهم بالقتال حتى ينذرهم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أرسى قواعد الحرب وأخلاق الحرب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يفتح ويريد أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى لا أن يستعمر الناس. كان صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما، شجاعا مقداما، بل هو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ثابت لا يفر في كل غزواته، يخرج على رأس الجيش صلى الله عليه وسلم يمتطي بغلته أو فرسه أو ناقته أو يكون راجلا يخرج مع الصحابة فيكون في المقدمة صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب وما أدراك من علي، ذاك المقدام الحصور البطل المغوار، يقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونون خلفه، لأنه شجاع مقدام صلى الله عليه وسلم. يوم حنين، وما أدراك ما يوم حنين؟ يوم أن فر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت معه إلا القلة. يقول العباس انتطى بغلته وانطلق نحو المشركين، قال: وأنا أمسك بلجام بغلته أكفها حتى لا يذهب إلى هؤلاء المجرمين سيقتلونه. إلا أنه يذهب ويقول: أيها الناس تعالوا إلي، وينادي على العباس لأنه كان صيتا صاحب صوت عال، يقول: يا عباس نادي في الناس فقل يا أصحاب سورة البقرة. ينادي على الناس يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فماذا لا يصرخ في أصحابه حتى عادوا إليه صلى الله عليه وسلم، فكانت الغلبة له صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن يعرف الجبن صلى الله عليه وآله وسلم، ثابت لا يفر، لم يفر قط عليه الصلاة والسلام. في يوم الحديبية، في هذا اليوم جاء لؤي بن عامر، وجاء وفد رجل من المشركين حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخوفه، قال: إني تركت لؤي بن عامر وفلان يجمعون لك عدد مياه الحديبية، ومعهم العود المطافيل، وهم صادوك ومقاتلوك، مقاتلوك وصدوك عن البيت. بيخوفه، بيقول له: ده في أعداد كبيرة جدا ستقاتلك وتصدك عن البيت الحرام، فيا محمد إياك أن تقاتل قريشا. انظر ماذا رد عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة وخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، إن أظهرني الله عز وجل، فإن شاءوا فليدخلوا في ديني، وإلا فوالله لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي، حتى لو طارت عنقي لن أفر، لن أترك، لن أغير، لن أبدل. لأنه المجاهد المحارب صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن جبانا خوارا صلى الله عليه وسلم، بل كان أشجع الناس. في ذات يوم سمع الصحابة وجبة، صوت عظيم في المدينة، صوت مرعب، صوت مفزع، فخرجوا جميعا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبقهم على فرس عري، ليس عليه لجام ولا سرج ولا أي شيء، لأبي طلحة، وكان فرسا مشهورا. وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لن تراعوا، لن تراعوا، يعني لا تقلقوا، ليس هناك في الأمر شيء، ولا شيء يفزع ولا شيء يقلق صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعد العدة، يأخذ بالأسباب، يشاور أصحابه، لا يستبد برأيه. عندما أراد أن يخرج في بدر أشار على أصحابه، استشار أصحابه، عندما أراد أن يخرج في أحد استشار أصحابه، عندما أراد يوم الأحزاب وعلم بمقدمهم جمع الصحابة واستشارهم، وأخذ برأي سلمان الفارسي فحفر الخندق صلى الله عليه وآله وسلم. يعد العدة صلى الله عليه وآله وسلم، يضع المعاهدات مع اليهود حتى لا يغدروا به صلى الله عليه وآله وسلم، محارب خريط ماهر صلى الله عليه وآله وسلم. يعد لهم القوة كما قال تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهو مع ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك وفوق ذلك، يوقن أن النصر من عند الله. لذلك يوم بدر كان الصحابة 300 رجل، كان الصحابة 300 رجل و12 رجلا، والمشركون يزيدون عن 1000. رأى أن الكفة غير متساوية، أن الكفة غير متساوية، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يقول المقداد في ليلة بدر: كلنا نمنا، ليس فينا أحد إلا هو نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ ظل طوال الليل يصلي ويبكي لربه، يتضرع، يرفع يديه إلى السماء، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة المؤمنة في الأرض لا تعبد بعد اليوم. حتى جاء الصديق ووضع يده على كتفه وقال: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. هكذا كان متوكل على الله تبارك وتعالى، يعتمد على الله عز وجل، يستنصره ويستغيث به، ومع ذلك يأخذ بالأسباب ويستشير أصحابه ويفتح البلاد لأجل دعوة رب العباد سبحانه جل في علاه. إنه أشرف المجاهدين وأعظم المحاربين، النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يأتسي بهديه ويهتدي بهداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.